السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وجمعنا وإياكم على الهدى في هذه الدار وعلى النعيم المقيم في الدار الآخرة. أيها الأحبة في الله، يخطئ كثير من البسطاء أصحاب النظرة القصيرة الذين لا تتجاوز أبصارهم مواقع أقدامهم، والذين ما عرفوا هذه الحياة ولا عرفوا الدار الآخرة، ما عرفوا ربهم ولا عرفوا دينهم ولا عرفوا حقيقة أنفسهم ولا حقيقة وجودهم. وترتب على هذا الجهل المتراكم أن أخطأوا في النتائج، لأن النتائج تأتي وليدة المقدمات، فإذا كانت المقدمات غلط فالنتائج تكون أيضا غلط. يخطئون حين يظنون أو يتصورون أن ثمرات الهداية ومعطيات الالتزام بالدين لا تظهر إلا في الدار الآخرة، وهم يحبون هذه الدنيا ويحبون لذائذها ويحبون شهواتها ويرون أنها نقدا في أيديهم، والآخرة نشيئة لا يستطيعون الحكم عليها، ويرون بعقولهم الضيقة وبنظراتهم الهابطة أن في المجازفة بالنقد على حساب الموعود به النشيئة نوع من عدم التعقل، فيستغرقون في شهوات الدنيا ويقولون بلسانهم الآخرة مستاخرة ويحلها حلات، ويستجيبون لشهواتهم ويعبون منها عبدا، سواء شهوات المال المحرم أو شهوات الجنس المحرم أو شهوات المطاعم المحرمة والمشارب المحرمة والمآكل المحرمة، ويطردون في سبيل تحقيق هذه المطالب الهابطة، ويتعبون ولكنهم يفاجؤون في نهاية المطاف بأنهم ما وجدوا شيئا. وما علموا هؤلاء أن ثمرات الدين ونتاج الالتزام ومعطيات الهداية لا تأتي في الآخرة فقط، بل هي في الدنيا قبل الآخرة، وأن آثار الكفر وآثار العصيان والفجور والتمرد على أوامر الله لا يكون الجزاء عليها فقط في الآخرة، بل الجزاء يعجل في الدنيا قبل الآخرة. أجل، ما الحل إذن؟ الحل هو الدين. تريد أن تسعد في الدنيا عليك بالدين، تريد أن تسعد في الآخرة عليك بالدين، تريد أن تشقى في الدنيا عليك بعدم الدين، وتريد أن تشقى في الآخرة عليك بعدم الدين. أجل، السعادة بحذافيرها كلها في الدين، والشقاء بحذافيره كله في ترك الإسلام والدين. مشكلة المشاكل الآن وعقدة العقد التي تعاني منها البشرية اليوم العذاب الداخلي في النفس البشرية، ولذا طرأت الآن أمراض جديدة ما كانت معروفة في الماضي يسمونها أمراض الحضارة، أمراض الحظيرة، إن الحضارة في غير الدين تسمى حظيرة، مجموعة حيوانات يتنافسون على المآكل والمطاعم والمشارب، لكن الحضارة الحقيقية حضارة الإيمان، حضارة القلوب، حضارة الأرواح. الإنسان ممكن يكون متحضر ولو كان يلبس رداء وإزار فقط ويسكن في خيمة وفي كوخ، ولكنه متحضر بمبادئه ومفاهيمه وأخلاقه وعقيدته، كما كانت البشرية تعيش مع المتحضرين حقيقة الذين بسطوا نفوذ الإسلام على شرق الأرض وغربها، ولكن في الحضارة الربانية بالقرآن. واليوم الناس في حظيرة، صحيح أنهم يسكنون ناطحات السحاب ويطوعون المادة ويسخرونها في خدمتهم، ولكن أرواحهم في وحشة من جسومهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، هم الآن مدفونين في أجسادهم. إذا شفت الواحد قبر يمشي على الأرض مدفون لا حياة فيه، مثل يمشي على قدمين لا إنسانية له، يرفض أن يأكل مع أبيه أو أمه أو زوجته أو أخته أو ولده، ولكن يأكل أن يأكل مع كلبه. بل رأيتهم في مطاعمهم يسوون يصنعون كراسي للكلاب في المطعم، شوف الكلب جالس على الكرسي والكلب الثاني يناوله، هذه حضارة، هذه حضارة الكلاب. يقول أبو الحسن الندوي عالم هندي، يقول سافرت إلى أمريكا فوجدت ورأيت كل شيء إلا الإنسان. يقول رأيت ناطحات السحاب، فرأيت الميادين الفسيحة والأماكن والشوارع العظيمة، ورأيت وسمعت هدير المصانع وأزيد الطائرات، ولكن بحثت عن الإنسان ولم أجد إنسانا. وجدت مسخا يمشي على قدمين كلبه في يده، لو جينا على كلب يعيش في مزبلة، وكلب يعيش في عمارة ولابس بنطلون وبدلة وكرفته، كرفته العبد اللي في رقبة ما أدري إيش سببه، لأن اللي يربط في رقبة الحبل معروف اللي عندنا اللي نقوده بحبله، هذه من الحظيرة حقتهم، يحطون في رقابهم حبال ينتظرون واحد يقودهم بالحبال حقتهم. فلو جئنا بكلب وجلبسناه بنطلون وكرافته وسكناه في الدور 200 من ناطحات السحاب، هل يخرج عن كونه كلب؟ كلب هدى في مزبلة هدى في عمارة، ما يخرجه عن كلبيته شيء. ولهذا يقول الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تولدت في هذه الحضائر البشرية في ظل غياب الإيمان والدين، تولدت المآسي وتولدت الفظائع والعظائم، وما استطاعت المادة أن تحل إشكال النفوس، لأن المادة شيء والروح شيء ثاني، المادة من الأرض والروح من السماء، فلما خربت الروح جاءوا بمفاتيح المادة يبغون يطلعونها، ما تطلع، كل شيء للمفتاح، فأرادوا علاج الأرواح فدمروها، وظنوا أنهم يحققون لها سعادة وما حققوا لها شيء، ونشأت العقد وبدأت الأمراض النفسية تنتشر فيهم. والطب النفسي، يجي المريض النفسي عند الطبيب النفسي يقول يسوي له جلسة، يجلس على كرسي ويسأله شو اسمك، شو اسم أبوك وأمك، وين درست، ومع ذلك يجلس يسولف عليه ساعتين خرطي كلها، والله ما تنفع، بس تخدير واذا غلب اعطاه عموم، ايش العموم؟ مخدر، يعني اربط على جهلك وعلى ضلالك. هذا مو طب بالغ. الامراض النفسيه تتولد باستمرار عن البعد عن الله، هذه نتيجه حتميه، لان الواحد وهو يعيش في الدنيا وهو لا يدري لماذا يعيش تحصل عنده عقد. انت الان لما تكون في غرفه ولا تدري فين تروح بعد هالغرفه، هل تكون مطمئن ولا غير مطمئن؟ غير مطمئن. لو جاء واحد يشالك من بيت اختطاف وحطوك في غرفه وصف عليك الابواب، هل يجيك النوم؟ ما تدري من اللي جابك ولا تدري وين انت رايح، فتحصل عندك عقد ويجيك تصورات وافكار، وكل شيء تسمعه تصور انه شيء لهذا اللي تنتظره. فتلقى الواحد تصور انه احد ياكلك، او انه عسكري يقبلك، او انه انسان يقتلك، ما عندك امن، ما عندك، انك ما تدري، ما عندك حقيقه. ونشأت هنا الامراض النفسيه من جراء جهل البشر بما خلقوا له وما وجدوا من اجله في هذه الحياه. لانهم يفكرون، يقول الواحد منهم انا الان موجود وانا ساموت، وانا ساموت اين ساذهب؟ ما ادري فين اشوف. الافكار البائده والنظريات الملحده التي تدرس له وتقدم له، تقول لك بتموت وتروح خلاص ما في شيء، وعقله يقول له من قال لك ان ما في شيء؟ من هو اللي راح في الاخره واكتشف ان ما في شيء ورجع وقال لنا ما في شيء؟ هو حد سوى كذا؟ لا، الناس يروحون ولا يرجعون، وتنقطع الاخبار لمجرد الموت، والموت يحصل ولا بد للموت نتيجه، لان الله قال في القران الكريم حقيقتين ماثلتين امام اعيننا، وقعت الاولى ولا بد ان تقع الثانيه، ولو تخلفت الاولى لجاز ان تتخلف الثانيه، لكن لا بد للتلازم الامرين. ايش الاولى؟ قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون. هذه الاولى. احد عنده شك في هذه؟ تستطيع البشرية تتخلص من هذا؟ والله لو تستطيع كان يتوقف الموت من زمان، لكن ما قدروا. في عالم في مصر عنده ابحاث على الحياة على الروح، ويريد ان يعيد الروح الى الجسد ولا تخرج منه، وتطور في ابحاثه وقطع اشواط، وبعدين ماتت امه قبل ان يصل الى نتيجة، فوضعها في الثلاجة علشان يغلق الابحاث ويردها ترجع معه. وبعد 18 سنة من الابحاث كان يراوح مكانه، ما تقدم شبر واحد. ليه؟ لان امام مجاهيل ما هي طبيعة ظلبيها. يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ما تعبوه بعد 18 سنة. فقام دف امه في الثلاجة وحط ابوه جنبه، وبعد شهر مات هو، وطلع امه وابوه وحطه وياه بجنب. الروح مادتها ومفاتيحها من دين الله، ويوم ان تقصر على غير مادتها وعلى غير غذائها تعذب. واذا تعذب الانسان حصلت له المشاكل في هذه الحياة. فالأولى حصلت، إنك ميت وإنهم ميتون. والله لو يقدرون كان يسووها من زمان، لأنهم ما عجزوا عن شيء فيما مكنهم الله منه. أما الشيء اللي اختص الله به محال. فجروا الذرة، الذرة هذه شيء رهيب ما يتصورها العقول، حتى اللي فجرها ما يدري عنها. الذرة بتعريفها العلمي هي أصغر جزء في المادة، وبتحليل بسيط أو مثال بسيط لكم، لو جبت على رأس الملعقة من السكر وطحنته إما بالمكينة أو بال الهاون او النجل حق القهوة حتى اصبح مثل البودرة، هذا السكر اصبح زي الدقيق زي البودرة، ثم اخذت على رأس اصبعك قليل، اخذت واحدة من هذه الذرات الدقيقة الهباء وجعلتها في المجهر في المجهر، في الآن مجاهر يسمونها مجهر إلكتروني، يكبر 3 مليون مرة، يعني يجعل الملي 3 كيلو. الملي اللي 1/10 سنتي يجعله 3 كيلو. إذا جئت بهذه الهباء وجعلتها على الشريعة الزجاجية ودخلتها في المجهر وطالعت، يلا شوف، رغم أنك كبرها 3 مليون مرة، إذا رأيت الذرة دي تجد بها عالم. كل ذرة من ذرات الكون لها نظام مستقل. الحديد له ذرات، والخشب له ذرات، والتراب له ذرات، والألمنيوم له ذرات، واليورانيوم له ذرات، والنحاس له ذرات، والبلاستيك له ذرات، كل شيء. وتختلف مكونات كل ذرة من كل مادة عن الأخرى، ولكن تتحد في قضية التركيب. الذرة موجودة، تتكون الذرة من جزئين، نواة يسمونها النيترون، وألكترونات تدور حول هذه النواة، وتحمل كل ذرة شحنتين، شحنة موجبة كهربائية يعني زائد، وشحنة فوق سالبة يعني ناقص، وفيه توازن وتعادل كهربائي بين الشحنة السالبة والموجبة في كل ذرات الكون، وتدور عالم. من يعرف هذا كله إلا الله الذي لا إله إلا هو. ولما كنا نسمع في القرآن الكريم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو الذرة التي نشوفها من ذرات الهواء، إذا كنت جالس في غرفة من غرف الأولين كان فيه الفتحات كانت تسقط فوق، نسميها إحنا كترة أو طاقة تنزل منها الشمس، وإذا فيه غبار تحس من مسقط الشمس إن في أجسام في داخل المسقط هذا، هذه اسمها الذرات. أثار الذرة أدق من هذا، والذرة فيها عالم. استطاع الإنسان أن يفجر هذه الذرة. وبعد طبعا عن أعظم مادة تتكون من أكثر عدد من الإلكترونات، فوجد مادة عنصر من عناصر الحديد اسمه اليورانيوم. هذه الإلكترونات موجودة فيه أكثر من 50 إلكترون، بينما هذا البلاستيك هذا ذراته الإلكترونات فيها 0.5 إلكترون أو 1 إلكترون أو 2، ولذا هذا غير موصل للكهرباء. شوفون الآن الكهرباء الآن تسير هنا ويحطون عليها البلاستيك، ليش؟ لأنه عازل. الإلكترونات الموجودة فيه قليلة جدا، ما تستطيع أن تحمل الطاقة الكهربائية. لكن الإلكترونات الأخرى التي تشيل أكثر، الحديد، النحاس، الألمنيوم، أما ذاك لما كان فيه مجموعة كبيرة من الإلكترونات جاءوا بجميع يعني مجموعة كبيرة من مادة اليورانيوم وجمعوا فيه الذرات، وبعدين فجروها. كيف فجروها؟ خلخلوا التوازن والتعادل الكهربائي الموجود بين السالب والموجب، حصل الانفجار، حصل الدمار. طيب من فجر الذرة لو كان يعرف كيف يموت وكيف يرد الروح كان ما عجز، لكن عند الموت طب وقف ارجع يا عالم الذرة يا رئيس الدولة يا كل واحد متموت، ليه؟ قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الأولى أليست حصلت؟ فيها شك؟ اللي عنده شك يرقب على يديه الموت، والله أنت موت فضلا عنك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما دام حصلت الأولى نحن نموت كلنا، لا بد تحصل الثانية كنتيجة للأولى، وهي قوله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. خلاص لو أن واحد جانا وقال والله أنا ما بموت، نقول أجل ما دام واحد استطاع أن يمتنع من الموت أجل يمكن أن يمتنع واحد من البعث، لكن ما دام ما في واحد استطاع أن يمتنع وأن يخرج على سنة الله الضاربة عبر قرون التاريخ منذ آدم إلى يومنا هذا، والناس يموتون وهم ملوك، ويموتون وهم أمراء، ويموتون وهم أقوياء، ويموتون وهم أغنياء، ولا يمتنع من الموت أحد. أجل لا بد من البعث. ولذا يقول الله عز وجل وهو يستغرب ويستبعد على الكفار حكمهم بأن ما في بعث، يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. غلط، يصيرون سواء، يموتون الطيبين والبطالين، والطيبين قد ملأوا الدنيا صلاحا والبطالين قد ملأوها فسادا ويموتون، وتصير آخرتهم مثل الأحياء سواء محياهم وماتهم. لا، ما دام اختلفوا بالحياة في السلوك يختلفون في النتيجة في الآخرة في الجزاء. الذين اجترحوا السيئات تعالج جروحهم هذه في النار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعطون الهبات في الجنة. والله عبر عن السيئة بأنها جرح، جرح في دين المسلم، بمعنى أنك لا تجرح في دينك. لما يجي عندك سلك كهربائي وملبس بالعازل تمسه وأنت آمن، لكن لما أخذت السلك وجرحت السلك يصير إيش هنا؟ خطر كذا ولا لا؟ خطورة، لا تمسك الجرح، انتبه إيش تسوي؟ تقول هات الطرطون عشان نعزله عشان ننوي عليه، وش الطرطونك وش إذا جرحت؟ توقف، إذا جرحت في الدين ارجع قبل يجيك ماس من هالجرح، ولا يفلس كله في النار. سولك يطرطون صحيح التوبة، أقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذه الحياة آثار الإيمان فيها قبل الآخرة، وأعظم أثر نحمد الله على نعمة الإيمان أن الله عز وجل يزرع في قلوب المؤمنين الأمن والطمأنينة، وينزع من قلوب المؤمنين القلق والحيرة والاضطراب والضلال. وهذه وحدها والله لو لم يكن في الدين الله هذه لكانت كافية، أن تعيش آمن مطمئن، تعيش مرتاح، عندك مؤهلات ترضي النجاة بها يوم القيامة، ترضي الله، تعمل لله، هذه تولد في قلبك الأمن. لكن لما ما في عندك انقياد ولا استجابة ولا استسلام لله تبقى عبد، عبد متشاكس في أولياء، كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا في شركاء، ايش واحد مملوك والسادة أسيادة عشرة، وبعدين الأسياد ولا ما هم متفقين مضاربين، واحد يقول قم قال لا ابعد، قال لا اربط قال لا قم، قال لا جبنا قال لا جبنا اكل، قال لا اخرج قال لا ابعد، ايش رايك من يطيع من يخليها؟ ايش رايكم بهذا العبد؟ مستريح ولا غير مستريح؟ فيه شركاء متشاكسين. قال الله ورجلا سلما برجل، عبد واحد خلاص يتلقى التوجيه من واحد. قال ضربه الله مثلا للذي هو عبد لله والذي هو عبد لغير الله، فالذي هو عبد لله مستريح لما يتلقى العبد من الله، ما في اوامر متطرفه. اما الذي هو عبد لغير الله فتتسلط عليه الابالسه من كل جانب وتشتته فتأمره بكل شيء ولا يرضى عليه الله بشيء من هذه التصرفات، فيحصل عنده مثل ما عند العبد هذا اللي عنده شركاء متشاكسون قلق تبرم. ولذا تلمسون الآن ما تخترعه البشرية من منومات أو من مغالطات من أجل نقلهم من الواقع المريض. إذا شر الواحد الجريدة أول ما يقرأ الصفحة الضعيفة، إيش أنا بضحك؟ ويش يضحك له؟ يضحك من مرض، من ضيق صدر. وإذا اشترى جريدة يشوف آخر صفحة النكتة، صفحة النكتة، نكتة اليوم. وإذا ضحك لا يضحك تبسما بل يضحك قهقهة تسمعه على بعد نفس، كأنما في قلبه بركان انفجر من الضيق الداخلي. وبعدين يريد دائما باستمرار اللهو. إذا أعطيتك كتاب مفيد أول ما يقول بكذا يفرر، شوف في صور إن كان فيه صور زين، وإن كان كله كلام قال يا شيخ إيش كتابك هذا الله يهديك، من يقرأ الكلام كله؟ عطنا كتاب زين، عطنا مجلة زينة فيها شيء ملهي، فيها شيء مغري. منين جاء الكلام؟ من الضيق الداخلي، من العذاب النفسي. وبعدين يقضي نهاره كله في الأهل، يقضي ليله كله في المسارح، في ألعاب السيرك. إذا ما في مسارح ولا ألعاب سيرك يروح يشتري هو أفلام ويسمع فيلم بعد فيلم بعد فيلم إلين يقبر، يغطي نفسه، يكبر نفسه، يدفنها، ما يريد أن يعيش على الواقع. وإذا جاء واحد يقول يا أخي اترك الله على الآخرة، قال يا شيخ فكر الجنود تبغى تموتنا قبل نموت، خلنا نلعب، هل عند اسمه هذا الورد هذا البلوز وصن ودن واضرب الأرض، شوف أشجار كبير وشغلة تهتم المدير ويدخل هذا خبط بالأرض بعض تكسر يده ويبطل ويستنبط عليه على ولد وبنت وشيبة ودائما وهاف وسبيت وشريع. الله المستعان. ويجلسون من بعد المغرب إلى الفجر. ليش؟ والله لو في قلبهم حياة هؤلاء. واحد سألته قلت ليش يا أخي؟ قال يا شيخ نتخلى، ما عندنا شيء، وين نروح؟ تبغى نروح بالغيبة والنميمة؟ قلت عيا من الحرم وشر مرقتها، تشرد من الغيبة والنميمة وتروح فيها القسم منها. هل تحفظ شيء من كلام الله؟ قال لا. قلت هل تحفظ شيء من سنة رسول الله؟ قال لا. قلت تعرف قول الله عز وجل؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فش الغاسق إذا وقب؟ قال مدري. قلت العب بره هدري العرف دينك كله أجهل من ثور أهله في الدين ويلعب بره. ليش؟ ليش يغالط نفسه ويكفي سعادة ليله ونهاره في الألعاب والملهيات؟ هذه كلها نتيجة الضيق الداخلي. أما اللي عنده هنا نور وأضاء الأنوار على الحياة هذه وبعدين رفع الكشافات فوق وشاف الآخرة، فشاف الدنيا والآخرة، إيش يسوي هذا؟ عاد يلعب؟ خلاص يعيش بجسده في الأرض وروحه في السماء، خلاص لا يقر له قرار في هذه الدار ولا تنسيه جميع ملهياتها ولا ملذاتها عن الآخرة. يسكن في القبر في القصر ويتقلب على السرير وقلبه مع القبر، قلبه يقول إذا وضعوني في الحفرة المظلمة أمامي تراب وخلفي تراب وتحت رأسي تراب وقد أموت في ليلة باردة وقد أوضع في ليلة مظلمة وأوسد التراب وتصف علي الحجارة ويكال علي التراب ويذهب الناس عني، وين أنا هذيك الساعات؟ وين أنا هذيك اللحظات؟ والله ما أعمل إلا بك ليه. أما الدنيا ذي كلها مثل المثال. كان ميمون بن مهران رضي الله عنه في قبره في بيته قبر داخل البيت حافر لحفرة مثل القبر، وكان كثير العبادة، فإذا فتر دخل في القبر وقال لزوجته وأولاده صفوا علي اللحوش صلايا، وإذا أفلحوا منه قال لا سمعتوني تحب دعوني فيصيح يقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، فيأتون أهله ويستهون عليه فيقول لنفسه يا ميمون قم واعمل صالحا قبل أن تقول رب ارجعون فلا تجاب. يقول من قبره وهو عنشق ما يقول فيباشر عمل الصالح، مو قاضي يلعب يا ابن يا ابن آدم. يقول الله في حديث قدسي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى تلعبون وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فثمر من ثمار الدين إن الله ينزع من قلبك الخلق ويعطيك الطمأنينة لأنك ترى الآخرة وتعمل للآخرة وعندك مؤهلات ترجو النجاة بها في الآخرة، فيحصل في قلبك الأمن. وهو الذي يقول الله فيه من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالح وإيمان، حج يقول لك فلنحيينه حياة طيبة. وجه الحياة الطيبة تاكل برسال ابو طرة وتفاح ابو غنعة وموز ابو لبة، ما هي حياة طيبة، هي حياة الخلافة، حياة الحديث اذا ما في دين. اما اذا في دين فكلوا من طيبات ما رزقناكم. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن اذا ما في دين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. ان الينا ايابهم، طريق من عندنا، الملف من عندنا من عند الموت، والطريق من على منكر نكير، ثم ان علينا حسابهم. فثمر من ثمار الدين ان الله يقول من عمل طعاما من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اللهم اني اسالك من فضلك ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، يعني بالاخره. الحياه الطيبه هذه يقول فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب، اقرؤه هذا الكتاب عظيم جدا. يقول كنا اذا ضاقت بنا الدنيا وسبلها ونحن طلقاء قمنا بزيارة الشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام، وهو مسجون في سجن القلعة في دمشق. يقول فوالله ما هو إلا أن نراه حتى يسر ما بنا من الهموم، وهو مسجون هو لكنه مع الله. المفلوتين تجيهم الهموم، والذي مع الله مسجون يعيش في آفاق واسعة من الراحة والأمن. يقول فإذا سلمنا عليه قال لنا المسجون من سجن عن خالقه، والمأسور من أسره هواه وشيطانه، ويقول ما يصنع بي أعدائي. يقولوا شو يسوون، أغلى ما عندهم هي أقصى أمنية عندي. يقول إن سجني خلوة بربي وش أحسن منها، وإن ترحيلي وتسهيلي سياحة في أرض ربي وش أحسن منها، وإن قتلي شهادة للقاء ربي وش أحسن منها. يقولوا شو يسوون عندهم أعلى من هذا، إما سجن ولا ترحيل ولا قتل، وكلها أمنيات للمؤمنين. ويقول أحد السلف مساكين أهل هذه الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال التلذذ بعبادة الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وش جنة الدنيا؟ التلذذ في العبادة والتلذذ بطاعة الله. هذه ما هي موجودة يا أخوان في مكة، ولا لا تباع في الصيدليات ولا في السوبر ماركت، ولا يأخذونها للعضلات ولا أهل اليالة، ولا يأخذها إلا أهل الإيمان في بقالات الإيمان في مستشفيات القلوب في المساجد، ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبغى هذا الزراعة تبغاها أمسك، راجع أطباء الشرع وهم العلماء، واجلس عند أقدامهم واقرأ كلام الله واقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداوم على المراجعة في المستشفيات، وامضي بالطريق وسوف تجد طعم الإيمان، طعم لذة ما هو موجود في الدنيا. الإيمان هذا والحب لله وفي الله هذه لا تجد في الدنيا كلها. تفسير الحياة، الحياة لغيرها عذاب وجحيم، والذي ما جرب يجرب. التجربة كما يقولون أكبر برهان. لو جئتكم بالتفاحة وأنتم لا تعرفون التفاح، وجعلت أصف لكم وصف التفاحة هذه بكل أسلوب بياني ما تفهمونها، لكن إذا قطعتها وشجرتها وقلت كل واحد صغيرة وقلت بالله بشر خلاص يعرف التفاح بدون إجابات وبدون بيانات. وكذلك نقول للشباب ذوقوا طعم الإيمان، سيروا بطريق الإيمان تذوقون طعم الحياة. والله ما طعم الحياة في الأغاني، ولا طعم الحياة في النظر المحرم، ولا في اللعب، ولا في الزنا، ولا في الغنى، ولا في الربا، ولا في الخمور، ولكن طعم الحياة ولذة الحياة في الإيمان بالله والعمل الصالح. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفقا. وأعظم شيء بعد ذلك الحب في الله والبغض في الله. وهو عنوان هذه الجلسة، لقاء مع الأحبة. الحديث صحيح في حديث أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه حتى انتهى من كلامه، ثم قال له: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مربي عظيم، سأله عن المؤهلات، قال: ما أعددت لها؟ وش سويت لها؟ فقال الرجل ببساطته وبصفاء قلبه وبولائه الكامل لله ورسوله، قال: لا شيء يا رسول الله غير أني أحب الله ورسوله. ما قال الصلاة ولا الصوم، طبعا هو يصلي ويصوم ويجاهد، لكن يقول: أعدت شيء يمكن ينفع، أما هذا اللي صلاتي وصومي ما أدري تقبل ولا ما تقبل، حنا الآن نعمل ولا ندري، إنما يتقبل الله من المتقين. ولما نزل قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: يا رسول الله، الحديث صحيح البخاري، قالت: أهو الذي يزني ويسرق ويقتل ويسر ويخشى من الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصوم ويصلي ويحج ويتصدق ويخشى أن لا تقبل. فالرجل يقول: لا شيء، وش عندي من مؤهلات الآخرة؟ لا شيء، بس شيء عندي أقدر أثق فيه، أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا يومئذ بأعظم من ذلك، ونحن نشهد الله أننا نحب الله ورسوله. ولكن لا بد أن نقيم على هذه المحبة أدلة. الذي يدعي أنه يملك عمارة لا بد أن يكون عنده إيش؟ حجة، يسمونها حجة استحكام، صدق شرعي. لكن لو راح واحد منا يفلس وراح عند عمارة من عمارات الكبار هذه اللي بناطح السماء وقال: هذه كيف لك؟ قال لي: والله ما أخذها وعد غيره. وش انا قاعد دائما؟ انا ابغى اصير مع الرجال، صار رجال مع الرجال، ابغى ابعد هوب واخذ الشبكه الكبيره واجر الشبكه الباقيه انبسط. يطيعونها الناس في لك، يقولون: وين الحجه حقتك؟ قال: ايش الحجه؟ صك ما عندي شيء. قال: راح وراك يا مجنون، هذه ما تجي الحمار هذه الا بحجه. وبعضنا يبغى الجنه بدون حجه، يبغى الجنه وهو دجال ما عنده من العمل الصالح فيه، ويبغى محبة الله وهو عدو لله. يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت صحيح تحب الله ورسوله فإن آثار المحبة بي تظهر عليك، تظهر على كل تصرفاتك. خلاص، لو أنك في البيت في الصباح جاءتك المعذبة أو المعذبة، واحد من الأخوان يقول المعذبة، ما هي المعذبة، لأن طلباتها ما تنتهي، وكلما حققت لها أمنية فطموحاتها أكثر من دخلك وإمكانياتك. كلما شافت كذا ذلك يبغى ذاك الشيء، يقول الحلال شوفين كل شيء، ما عندي كل شيء، هذه اسمها معذبة. ولذا يقول العلماء، يقولون: لا تنكح من النساء ست أصناف، هذول خلق على جنب. ليش؟ هذا لما يعذبونك. لا تنكح من النساء أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا صداقة ولا حداقة ولا براقة. ايش هذا؟ ايش الصلاه هذه؟ لا تنكح انانه. ايش الانانه؟ كثيره التشكي، كلما دخلت دراسها معدود. وش فيه؟ قال: خدع، مار رجلي، راس، اعوذ بالله، انا مستشفى هنا ولا بيت. لان بعض النساء تجيبك الهم خلاص، ولو ما فيها مرض تجيب المرض. المفروض ان المرأة اذا كانت مريضة
تمرض قبل يجي زوجها، اذا جاء زوجها تحل المرض، تمرض من الصباح الى الساعه 2 ونصف، اذا جاء زوجها تحل المرض ويصوم يستقبل زوجها. لكن دي لا، مثل الجنية طول اليوم في المطبخ وبتتكلم، واذا جاء زوجها قالت لا تنكح من النساء النانة، هذه كثيرة الأنين وتجدد، ولا منانة، منانة اللي لها فلوس ولا راتب ولا شيء تضرب عليك، هذه تمن عليك كل يوم، إن شرت شيء قالت الله يقعد شيء ترى أنا ما أحسن منه، ونعطت شيء قالت ما يعني باستمرار تمن عليك، لا الله يقلع هؤلاء. ثلاث، ولا تنكح حنانة، وهي التي تحل الى زوج سابق، من يوم اذا تريد بواحدة تزوجت كلها شبه الماضي مات خلاص لا عاد اسمع ذكره زير ولا شيء، انما كل ساعة الله يرحمه لا المرعوب لا حول ولا قوة الا بالله. والرابعة، لا تنكح حداقة، هذه الشاهد من القصر، الحداقة هي التي ترمي ببصرها في كل شيء وتقول كذا، إذا مشيت المكان شافت الأواني المنزلية قالت تبغى ذا، شافت الأواني الفراش قالت تبغى ذا، شافت الكنبات قالت تبغى ذا، لو عندي 10 ملايين ما قدرت أبيع السوق كله، السوق هذا يفي متطلبات البشر كلهم، ما هو يفيني أنا بس، وهي تبغى كل المشابهة، هذه حداقة فيها، ينبغي أنك مات إذا شفتها أقول وقفي، اللي نحتاجه نجيبه هو غير الله. ولا تنكح من النساء براقة، قالوا البراقة هي التي إذا كانت على الطعام تبرق بعينها في أيدي الناس، شوف من اللي يشيل لحم زينة، من اللي لقمته كبيرة، ومن اللي كسر، ومن اللي يقلل، هذه والعياذ بالله عينها مثل الرادار، قل لها وقفي وقفي يا ابن زحلة خلينا نسكت، وبقي واحدة شداقة، ولا تنكح من النساء شداقة، الشداقة التي أشداقها وسيعة بالكلام، لسانها مثل المطوح 24 ساعة ما تدخل إلا تتنبح وتقول تنبح، هذه تسأل في الدنيا قبل الآخر، لا بد تشكهمها وتركب لها الجمال، ما يتكلم إلا بخير ولا بسك ولا بلش. ايوه، فاذا جاءتك المعذبه في الصباح بالزنبيل وقالت لك هذه قائمه الطلبات قدام، كان الاولين يخرج في الاسبوع مره وطلب طلبين، هالحين لا كل يوم قائمه كل يوم كسر، ويا ويلك كل الاصناف الا صنف واحد، وبعدين قلت لها شوفي يا معذبه الله يبارك فيك، احنا اخوان احنا المحبه في القلوب وما في داعي لها الزنبيل كل يوم، انا والله احبك في العين لكن ما ابغى الزنبيل، وش تقول لك صدق؟ تقول لا والله لو نستخدمنا كان مليت الزنبيل مقابل. وكذلك نحن نقول لمن يحب الله ورسوله لابد يعدي ميزانه عمل صالح، اما يحب الله يعطي، احب الله ورسوله والبكت في الجيب ابو بس، ويحب الله ورسوله والاشرطه في السياره وعند البيت اغاني، ويحب الله ورسوله ويدرس لحيته ويكري عليها ويحط عليها 10 ويقول لها لعلها بنعيما، الله لا ينعم عليك ايش نعيما عليك، تهلك لحيتي وتزيل معالم الرجوله من وجهي وتاخذ فلوسي وتقول نعيما، الا جحيما ما هي بنعيما هذا. يقول يحب الله ورسوله وهو ينظر الى الحرام، يحب الله ورسوله وهو ياخذ الربا، يحب الله ورسوله وهو ما يصلي في المسجد الفجر ولا العشاء، ربما يصلي بعض الاوقات، يحب الله ورسوله وهو عاق والديه، يحب الله ورسوله وهو قاطع لرحمه، يحب الله ورسوله وهو مؤذي لجيرانه، هذا كذاب هذا مو صحيح. الذي يحب الله ورسوله يحب اوامر الله ورسوله، ولذا في الحديث والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن في قلبه وجد فيهن حلاوه الايمان. وشي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أن طاعة الله مقبلة ومقدمة ومحببة إليه عن كل شيء، ولذا إذا تعارضت أوامر الله مع أوامر أي مخلوق خائنا من كان لا أمر الله، ما في مفاضلة ولا مقارنة بين أمر الله وأمر أحد. من الناس يريد أن يحجب زوجته فإذا قال لها على الحجاب كان الحجاب هذا أمر الله. حنا سمعنا في المواعظ والندوات إنه يلزمك أن تحجبي على الرجال الأجانب وأخص أحد الأقارب اللي غير محارم، الأخو والابن العم وابن الخال وابن العم وابن الخالة والأقارب يعني اللي ما هم محارم ينبغي لأنهم الحمو وهم الموت. فالمرأة حينما تسمع الكلام هي أحد امرأتين، إما صالحة مؤمنة تخاف الله وترجو ما عند الله فتقول جزاك الله خير، والله أنا ما أبغى أستخش ولا أبغى أستخش، هذه جوهرة نفيسة لي. أو امرأة فاجرة لا تريدك لوحدك، تريد أن تكشف عليك وعلى غيرك، وأن تبغاها لك ويتقول لا أبغاها لك ولغيرك. وش تقول؟ تقول وش بيك؟ من اللي خبرك في الكلام؟ عجيب، إذا أنت تطوع هالعيد، أنا بنت فلان ما حد يقول في شيء، لو أمشي بين الطوابير ما حد يقول في عرضي شيء، وأنت تبغى تحط العيب فيا تخليني أغطي وجهي؟ هذا تسوي له المرأة بالكلام هذا هزه رجه، إن كان ثقيل وصاحب إيمان ومن طلاب الآخرة، قال شوفي ما عندي لعب. والله الا حجاب ولا البأ، خيارات ما فيه، ما فيه الا امر الله ولا البأ. هذا ان كان مؤمن من اهل الجنه ومن اهل الاخره ان كان، وان كان مهزوم ضعيف هزته ورجته جاء تدريج يابس الحلق الدين في القلوب. اي والله نفعني انت في خير يابس الحلق مسكينها. ليش؟ لانه حاضر امر الله بامر المراه، وتغلب امر المراه عليه، تغلب امر المراه على امر الله، فهذا عبد الزوجه. تئس عبد الدرهم، تئس عبد الدينار، تئس عبد الخميله، تئس عبد الخميصه، تئس وانتكس واذا شيك من انتكس. لان العبوديه ايش هي؟ العبوديه طاعه، اذا طعت احد من دون الله هذه عبوديه في معصيه الله. فما يجوز لك ان تقابل امر الله تبارك وتعالى مع امر غيره، بل الامر الاول والاخير لله تبارك وتعالى، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، يبني علاقاته مع الاخرين على اساس من عقيدته ودينه، فلا ترغبه بالناس رابطه نسب ولا رابطه مال ولا زماله عمل، انما رابطه عقيده ودينه. فصاحب الإيمان هو أخوه ولو كان من بلاد الهند، وصاحب الكفر هو عدوه ولو كان من أخوه من أمه أبوه. ليش؟ جنسية المسلم عقيدة وهويته إيمانه دينه، هذا معنى المؤمن، هذا الذي يحب المرء لا يحبه إلا في الله. ولكن هنا مطب نقف عندك، حذر من الشباب المنتدم الطيب، من الناس من يلبس على قضية الحب في الله ويجعل ظاهرها حب الله وباطنها حب الشيطان، يحب زميله لأنه معجب بصوته، معجب بشكله، كأنه يأخذه بالسيارة يمشيه، كأنه يعزمه يغديه ويعشيه، يحبه. وإذا قال يحبه بالله، لكن لو انقطع العشاء ما عاد يحبه بالله، ولو انقطعت التمشية ما عاد يتعرف عليه. لا، الحب في الله هدف، ومن كلها حواسي شدة الرعب. والثالثة قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه تمثل قاعدة الثبات على دين الله، خلاص ما عنده تراجعات، يمشي أمام ولا يعرف ريوته، الروث هذا منزوع من تعاشيب المؤمن، ما عنده إلا دبل وقدر، لكن ذا المنجر ما عنده إلا ورق. سبحان الله، الشيطان يسحب الى النبي جل وعلا. هذه الثلاث، المحبه في الله تكسير هذه الدنيا وطعم هذه الحياه، ولذا كان العنوان لقاء مع الاحبه. وما دمنا في لقاء الاحبه فانه يحسن ان نضع بعض العلامات التي ينبغي ان نوصي بها الاحبه. اول وصيه أسوقها إلى إخوتي في الله الذين يسيرون في الطريق في البدايات، إن البدايات فيها خطورة، بعدين إذا كان في الطريق خلاص وصل، لكن في البدايات يكون في نوع من خطر. وصايا كثيرة أولها الثبات على دين الله. وللثبات على دين الله أسباب كثيرة، منها أول سبب وأعظم سبب الاعتصام بكتاب الله، إذ لا يمكن أن يزير من كان مع الله بكتابه. والدليل قوله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إيش قال الله؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. فوسيلة عظيمة من وسائل التثبيت القرآن. الحقيقة هي حجة النفس أن نسمع أن من إخواني الطيبين من يمر عليه الشهر دون أن يختم القرآن، وهذا يعتبر أجرا لكتاب الله. أقل ما يمكن أن تختم بكل 30 يوم مرة واحدة، أن يكون وردك اليومي جزءا من كتاب الله. أقل شيء هذا الحد الأدنى، بعده فوق اطلع. اختم في كل شهر 3 مرات، اختم في كل 10 أيام مرة، اختم في كل أسبوع مرة، اختم في كل 3 أيام مرة. لا تزود، يعني من زود فوق 3 أيام مرة كثير ما بقي القرآن، ومن جلس إلى 30 يوم ما ختم حجر القرآن. ويخشى عليه أن يكون ممن قال الله فيهم أن الرسول يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وطبيعي كل واحد منكم يعرف نفسه، هل هو يقرأ القرآن لمعدل جزء يومي أو لا؟ لا بد أن يكون لك في كل يوم جزء. كيف؟ أحد الأخوة عنده طريقة لطيفة جدا وعملية، يبدأ التلاوة مع أول الشهر، يعني اليوم الشهر 14 كده ولا لا، يقرأ في هذا اليوم الجزء 14، بكرة 15 يقرأ 15، وهكذا كل يوم من أيام الشهر يقرأ معه جزء من أجزاء القرآن. إذا كان الشهر 30 قال لك 30 مع الشهر، إذا كان الشهر 29 يوم 29 يقرأ جزء 29 و30، يبدأ أول يوم من الشهر وبالجزء الأول، يحل ويرتحل وحل ويرتحل مع الله. هذا أمان من الإنحراف والضلال. بعدين قراءة مع التدبر، لا تهدوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. تقرأ القرآن بتدبر وترتيل وتفهم، وإذا أشكل عليك شيئا من كلام الله وفهمه من سبب نزول أو تفسير لآية فارجع إلى كتاب عظيم اسمه أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري. أيسر التفاسير لأن عالم اطلع على كل التفاسير وجمعها كلها ونخلها وهزها وجاب بالجدة حطانا تذكر تمسك ما عتك عن أبدا. ومن عالم موثوق فيه في عقيدته وفي أخلاقه وسلوكه ومواقفه، ولا نزكي على الله أحدا نحسبه كذلك والله عزيز. تلاوة القرآن الكريم كل يوم جزء، يكون معك مصحف في سيارتك ومصحف في مكتبك ومصحف عند راسك عند سرير. وأحسن وقت أنا أرى أنه أحسن وقت للتلاوة أن يكون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء عندما تريد أن تنام، أو في أوائل الصلوات، يعني تجي قبل الظهر، تجي قبل العصر، تجي قبل المغرب، يعني قبل الصلاة نص ساعة في المسجد، فتصلي ركعتين تقرأ القرآن تستعد وتأتي تقام الصلاة وانت منشرع الصدر. لكن بعض الناس يقعد لين تقام الصلاة ثم يجيك مناهبة ما الفار الذي بعد الصلاة وينك يا وش اللي يمنعك؟ الشيطان يلعب عليك يركب عليك يقول اصبر اصبر؟ لا، مفروض انك تجي من قبل ألف من المسجد. لكن اذا كنت عبد شو يقول احد السلف يقول: لا تكن عبد شو لا يأتي الا ان يدعى. حنا هالحين كلنا عبيد شو الا من رحم الله، ما نجي الا بالداعي. بينما سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله 40 سنة ما سمعت النداء من خارج المسجد، ولا نظرت الى ظهر المصلي، ما يعرف الصف الاول. حسنا عباد الله الصالحين، فلا بد أن تقرأ القرآن، هذه واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. الثانية من وسائل التثبيت دراسة قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيه عبرة، فقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا مسترا. وأنت تأخذ دروس عملية ليست من نفس الخيال، ولكن من واقع التطبيق العملي على يد أشرف فئة اختارهم الله من خلقه وهم الأنبياء، وتأخذ منهم القدوة. تأخذ القدوة في العصمة من يوسف حينما قالت له امرأة العزيز حيث لك ايش قال؟ قال معاذ الله، بس اذا فيه بنت حرام اشرت لك او اتصلت لك قل معاذ الله، معاذ الله ان تسمع هذا الفعل الشنيع او ان تتصل بالكلام الباطل او ان تنظر الى الحرام، معاذ الله. تاخذ القدوه، تاخذ القدوه من كل الانبياء، وكلا يقول الله عز وجل نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. القصص القراني قرب من تثبيت فؤادك، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين في القران. ثالثا من وسائل التثبيت فعل اوامر الله وترك نواهيه، فلا تترك لله امرا ولا ترتكب لله نهيا. وايش الدليل؟ قال عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ايش لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اعظم تثبيت لك على الايمان ان تفعل ما وعظك الله به من فعل طاعه وترك معصيه. اما ان تترك الطاعات تركب المعاصي وتقول الله يثبتني، لا، كيف يثبتك وانت لم تثبت؟ اثبت يثبتك الله، لان الله يقول يثبت الله الذين امنوا، ماذا يثبت الله الذين كفروا؟ ولا يثبت الله الذين ضلوا، ولا يثبت الله الذين زاغوا وانحرفوا، لا، الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره هذولا. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه ثلاثه. وأزيد وحده وهو الدعاء، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا مكلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. فباستمرار اجعل هذا الدعاء في صلب دعائك في الليل والنهار وفي السجود وفي السحر وفي كل مناسبة، تقول يا مكلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك.